المسلمات والنساء العربيات وما عليه وما هن فيه من أمان وما فيهن من استقرار وتمنين حياة المسلمات. وهناك كتابات كثيرة جدا في هذا الموضوع، لأن هذا يقوي يعني في المرأة المسلمة تذهب هناك يقوي فيها جانب الاعتزاز والتشرف بهذا الدين، لأنها تتصور أن النساء الغربيات والغربيين هم كلهم 100% ينتقدون، لا هم كلهم ينتقدون كتابات هذا معروف.
هذا السائل يقول: ما نصيحة فضيلتكم وتوجيهاتكم الكريمة في دراسة الزوجة في جامعات الغرب وأمريكا؟
والله أنا أرى أن الدراسة مثل ما قلنا في السوق، أنا ذهبت إلى أمريكا ووجدت في ولاية تكساس نساء يدرسن ومتحجبات، وسبحان الله اجتمع عليهن نساء من الزنوج ومن غيرهن من الهنود، وأصبحنا دعاة هناك. والمرأة الجامعات هناك مختلطة على كل حال، ويصعب على الرجل أن يترك امرأته تذهب تختلط مع هؤلاء. لكن أنا أقول إذا كان بأسلوب دعوة وأحب الرجل هذا يحتسب احتساب ويقاوم ما في نفسه من ذهاب امرأته إلى الأماكن المختلطة أو الجامعات المختلطة ويتركها تذهب تدرس حتى وتكون متصفة بالحجاب وتكون داعية للإسلام، هذا والله طيب وجيد. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويرسم الزوجة الطريقة، تقول مثلا لا تكلمي الرجال، وإذا جلست أنت حاولي أن تتخذي من دارسات التي يدرسها معك صديقات، واحد تجلس على يمينك واحد على شمالك بحيث لا يكون بجانبك رجل، وإذا كان في وقت الاستراحة يكون مع تجمع النساء ولا تتجمعن مع الرجال وتتحدث مع الرجال ولا. فإذا وضع له ضوابط ومن أجل أن تقوم بالدعوة فهذا طيب، أما الذي يتركها تذهب هكذا ما تتحجر سواء جلس بجانبها رجل أو امرأة الأمر سيان فهذا لا يجوز، ولا حاجة إلى الدراسة بهذا الأسلوب.
فضيلة الشيخ، قد يتعرض المبتعث المسلم إلى أن يتلقى المحاضرات من نساء أجنبيات يلبسن اللباس الناقص، فما هو الحكم في متابعة تلك التي تعطي المحاضرة والنظر إليها، وما موقف الإسلام من ذلك؟
على كل حال أنت رايح تدرس هناك ولا تستطيع أن تغير نظام الجامعات ولا تقول هذه لا تحاضر ولا تستطيع تقول هذا أمر معلوم. إذن يبقى شيء يعود إليك أنت، أنت الآن ابتعدت لأن تدرس وأن تتعلم، ولن يقال لا قلت لا أريد هذه سيقال لك نعم، هذا أمر معروف معلوم مستحيل أن تتدخل في هذا الأمر. إذن يبقى أن المرأة هذه تدرس حتى اسمع صوتها ولا تنظر إليها، وش تبيها تنظر إليها، غض بصرك عنها. وكونك ترى امرأة كاشفة وعارية ستراها في الطريق وتراها في الجامعة وتراها في كل مكان، فأنت ترى امرأة لا تدرسك في الشيء في الطريق وتنظر إليها، يعني كنت من الذين ينظرون ويمتعون أبصارهم بهذا، ستنظر إليها وهي لن تدرسك. فإذا كنت ستغض بصرك عن التي في الشارع فأيضا غض بصرك من باب أولى عن التي تدرسك في الجامعة، وغالبا اللي يدرسك في الجامعة عجز طبعا يعني ما اللي يفتنن برا. فالمقصود يعني انه انت مضطر ما ملزم بانك تركز عليها وتناظرها. احيانا جاء انا رجل امامك وجاء كل واحد يناظر، بعضكم هو بناظر ولا ناظر الان خليك جالس كذا واستمع، ما بيعين واحد يركز كانها مرآة تنظر فيها، غض بصرك اخي واستمع واخذ ما. واذا لزم الامر احيانا يعني لأن تسأل أو توجه إليك كلام أو نحو ذلك، هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى يعفو الله عنك بعد أن تعود وتستغفر كثيرا وتتوب كثيرا وتعمل لنا هنا في البلد أعمال طيبة وتتولى يعني أعمالنا وتولى شؤوننا خلاص إن شاء الله تستغفر لنفسك ونحن بعد نستغفر لك إن شاء الله. نعم. صحوات أقول أن ما نقول نرجو الله أن يعفو، هذه حاجة الآن، حاجة أو ضرورة، نقول حاجة أو نقول ضرورة، فكل شيء يقدر بقدره. نحن نقول إذا حصل هذا إن أمكن فهذا طيب، وصرف النظر على طيب ومطلوب. ويعني غالبا أن الواحد ترى لا ينظر نظر استمتاع مثل هذه المواقف، كل ما يحاول كل ما يقلل فهو أفضل، ويعفو الله عنه فيما لا فيما عجز عنه.
طيب الشيخ، إذا كانت مشرفة على البحث تطلب التعامل معها بكثرة أو عجوز؟
لا عجيزة ما قلنا من أول عجز كلنا، يعني بتشرف على البحث تلقاها دكتورة دايخة. لكن على كل حال يعني إن أمكن أنه ما يكون في خلوة طيب، كل حال ما خلا ولا في أخطر من المرأة على الرجل مهما كان. فإن أمكن أنك ما تخلو يعني تدى منت زميل أو مثلا يعني إليها فهو طيب. هذا يعني سؤال بأن يعني إذا كانت مشرفة ويضطر يلزم تجلس أمامها مثلا ساعتين ثلاث ساعة ساعة، أن أمكن قلل قلل ما أمكن أنك ما تذهب لك إليها منفردا، يعني إن أمكن هذا الشيء. أو تكون في مكان فيه دخول وخروج، لا تدخلون ولا تخرجون، ما يكون في مكان مغلق، حاول، لأن هذه من أخطر يعني. وهذا سؤال مهم، ترى فقرة مهمة دي، يعني قضية التدريس مع الناس هذا مهم، لكن المشكلة هذه الإشراق. ولا شك أنه هذا يعني إنسان يقع في مأزق الحقيقة معها، يذهب إليها أو قد يكون في منزلها، وتحاول أيضا لا يكون الذهاب إليها في منزلها، يعني يكون في الجامعة، حاول تقول أنا ما عندي وقت وكذا وتصرف أحسن. نعم.
هذا السائل يقول هل يجوز مصافحة الغير مسلم؟
على كل حال مثل ما يقول الشاعر، طول الليالي أحوجتنا إليهم، طول الليالي أحوجتنا إليهم، حاجة أحوجتنا إلى هؤلاء. لكن إن شاء الله أنتم يعني أنتم رسلنا وأنتم مبعوثون، إن شاء الله تأتون وبعد ذلك تدرسون أبناءنا وتعلمون أبناءنا ويقل. أظن الابتعاث الآن هو مثل أول، أقل من أول، كان أول يعني لنا آلاف كثيرة في الخارج، الآن لله الحمد يعني كثيرا من الأشياء استغني عنها، وما زال الخير والأمل كبير. وأي شيء له سلبيات وله إيجابيات، وأنت تحاول أن تقوي إيمانك، وإذا حصل مثل هذه الأمور تأثر على قلبك على كذا، تحاول إذا رجعت إلى البيت تستغفر الله سبحانه وتعالى وتصلي ركعتين وتتلو من القرآن وتزيد. لأن هذه يعني مثل الإنسان لو أنك طلعت الآن ومرت لك الطريق في دركترات تشتغل وغبار وتراب وكذا، ثم وصلت البيت وتغسلت وغيرت الملابس، ثم جيت من بكرة ونفس الطريقة ومن بعده ونفس الطريقة، فهو لا يضرك. لكن إذا منك غبار اليوم مع غبار بكرة مع اللي وراء تخليه تراكم يعني يضرك. فأنت تحاول تقوي إيمانك، تحاول تقرأ، تحاول تصلي، تذكر الله، تستغفر، ويزول عنك ما علق بك وما علق بذهنك.
هل يجوز مصافحة غير المسلم مثل المشرف على الرسالة إذا كان يهوديا أو نصرانيا؟ وهل يجوز أن يأكل معه في طعام واحد؟
المصافحة والسلام وهذه الأشياء، هذه أمور الحقيقة هم لو بدأتهم بشيء من وقلنا لك لا تصافح أو لا تسلم، هذا أمر صعب، يأخذون عنا أننا يعني ناس يقول عنجهيين، ناس يعني ما نحسن التعامل، لسنا مسلكيين، ما عندهم تفسير، ما يعرفون الأحكام، ما درسوا في السعودية مثلك يعرفون أحكام الصلاة أحكام السلام أحكام، ما عندهم خلفية عن هذا الشيء. فأنت تعاملهم بهذا ربما يعني يعطينا أو يعني يعود علينا بمضار. فأنت لا تبدأه لا بمصافحة ولا بسلام، لكن إذا مد يده مد يدك إليه، وإذا سلم فسلم عليه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهانا عن رد السلام عليه، فقال إذا سلم عليكم السلام فقولوا وعليكم. ولا تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا قال السلام قلوا عليكم بادي في بطن الشاعر، يعني لا تقول شيء خليه. فكذلك أيضا ما هذا إنسان يشرف عليك بمد يده عليك، والله ما مدي إيش فيه، يقول أنا مريض أنا في شيء، ليش ما تسلم ما تطابع، تخلق مشكلة بينك وبينه وما يرسبك في البحث. فأفل الحال هذه أشياء وقتية، والإنسان يابد يعني يضمن في نفسه إنه أيضا يعني إنها محتاج لهؤلاء. وهنا شيء أعظم من هذا يا أخوان، هنا شيء أهم من هذا كله، اللي هي مسألة المودة، كونك تجد لهم مودة ومحبة، أن تحاول أن يكون في قلبك مودة. هذه المصيبة، أحيانا تبلالك بكافر ما نحسن من أخلاقه كلماته، ما تجد في المسلمين مثله، فيأثر عليك في أنك تحبه، تجد إليه محبة يعني وأنس تستأنس به إذا دخل عليك. حاول هذا ألا يعني تحاول ألا تتأثر وألا يؤثر عليك مهما عمل، يعني تحاول محاولة ولو محاولة، لأن هذه الخطر المودة والميل والمحبة لهم، هذه المشكلة.
هذا السائل يقول: بعض الجاليات العربية والإسلامية الصغيرة تدخل النصرانية وهي في الباطن لا تؤمن بها، ولكن تستفيد من المرتبات التي تدفعها الجمعيات المسيحية.
هذا السؤال.
يقول: بعض الجاليات العربية والإسلامية الصغيرة تدخل النصرانية وهي في الباطن لا تؤمن بها، ولكن تستفيد من المرتبات التي تدفعها الجمعيات المسيحية.
مبدئيا لا يجوز، مبدئيا لا يجوز أن يدخل أو أن يعلن دخوله في دينهم ويتعبد معهم ويحضر الكنيسة ويحضر كذا ويحضر، هذا لا يجوز أبدا، ولو بحجة يعني الراتب والاستفادة، لابد في تضحية ولابد في مقاومة. جوش معنى أنه يعني الإسلام الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والاستسلام لله، الطاعة حفة يعني الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، والذي يعطي نفسه كل شهواته حراما أو حلالا هذا يذهب إلى أمه النار، والذي يمنع نفسه عن المحرمات ويقهرها ويحملها على المكروهات التي تجعله يمتثل الشرع هذا إلى الجنة بإذن الله. فكون يدخل في الجمعيات النصرانية ما يستفيد من رواتبهم هذا لا يجوز، لكن إذا كان لا يعتقد ما يعتقده هل نحكم عليه بأنه كفر؟ هذا شيء آخر. لو مثلا جاء من قال والله أنا خذوا بالكم ترى أنا مسلم، يعني لا أظن أني كافر، أنا رحت أمهم من أجل كذا ومن أجل كذا، وأنا اعتقادي وأنا محافظ على الصلاة وأنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأنا ما فعلت معهم لا أعتقده ولا أجيزه، نقول أنت مخطئ ولكن لا نحكم عليك بالكفر، أنت ارتكبت أمرا عظيما ولكن لا نحكم عليك بالكفر، أنت عملت شيئا لا يجوز لك عمله لكن لا نحكم عليك بالكفر، أنسى الله يعفو عنك. إذا فالسؤال لا يخلو، إما يأتي يسأل قابل أو يأتي يسأل بعد، فإن جاء يسأل يقول ما رأيك وأنا سأل أفعل كذا، يقول لا ولا يجوز، يشدد عليه ويحرم عليه هذا الشيء. إذا جاء أنا بعد الوقوع بعد خلاص ليش نقول انتهى، أصبحنا أمام الأمر الواقع، وقال لنا والله أنا ترى دخلت في دينهم لغرض كذا وكذا ظاهرا، أما باطن وقلبي فإنه لا يعتقد ما يقولون بل يرفضه ويأباه، وأنا محافظ على الإسلام وأنا إذا هدت إلى بيتي صليت وأنا نقول أنت أخطأت وارتكبت جريمة وأنت عاصي وتب إلى الله ولا تعود إلى هذا. يعني هذا الجواب يفرق بين قبل وبعد.
هذا السائل يقول: ما حكم قيادة المرأة للسيارة وهي محجبة في الدول الغربية، حيث أن الزوج في معظم الأحيان يكون مشغولا بالدراسة ولا يتسنى له الخروج من الجامعة لإحضار أبنائه من المدارس؟
أما يعني قيادة السيارة هناك، ما أدري عن الأنظمة، هو لو حصل عليها حادث ماذا يعملون؟ هل يذهبون بها معهم السجون وتوقيف ولها مشاكل؟ ما يعني تخضع لمعرفة النظام اللي هناك. إن كان إذا حصل لها مخالفة، أي مخالفة، أخذت للسجن وجعلت مع الرجال وأدى بذلك إلى أمور لا تحمد عقباها، فهذا لا يجوز تقود السيارة. أما إذا كان أنها تقود السيارة مسافة قصيرة ولا تتعرض لمخالفات ولا إلى طرق طويلة ولا إلى شيء، وأنت يعني ما تستطيع وهي مضطرة للحاجة هذه، فيعني نقول يجوز، لكن مع ما فيه من الأخطار ومع ما ترتب عليه من السلبيات، مع أن الأولى والأحسن البعد عن ذلك، وألا تتركها تقود السيارة، لأن السيارة تنقلها إلى أمكنة بعيدة. ونسمع القضايا وحكايات، الله أعلم، ما أدري يعني هل هذا صحيح أم لا. كلنا حكاية في ألمانيا، واحدة زوجته تقود السيارة وصار لها صديق، وصارت تذهب وياه مسافة طويلة، وبالتالي يعني هذا أراد زوجته، ولكنها لجأت مستوت وتركته، لجأت إلى محكمة، ما أدري صلوهم، المهم أنها يعني الرجل تركها على كل حال وبقيت هناك. المرأة بقيت حتى ترضت أهلها وبلدها وراحت مع الألماني. ما أدري هل هذا صحيح أو صحيح، العهد على الراوي، لكن لا يستبعد شيء في هذا الزمن، في يعني خطر، وخاصة إذا كان واحد يعني ربما أنه مثلا دائما هي زوجته في مشادة، وهي ما هي امرأة يعني ما تتقبل هذه الأمور أو تريد أن تنفتح على العالم وتخرج مع العالم وتخرج مع الناس، خطورة يعني الواحد يعني يشوفه وأعلم بزوجته. ومن السلامة يعني ومن الأكمل أن لا يمكنها من ذلك، فتبقى في البيت، و إذا ذهب يعني يأخذ مقاضي بالأسبوع وكذا، تبقى في بيته. خير المرأة ألا يراها الرجال ولا تراها السيارة، أكبر عون على يعني على فساد المرأة، تنقلها إلى أمكنة وتنقلها إلى مواضع تعرضها لخطر عظيم. وأنتم يعني قد يكون بعضكم أعرف مني بهذه النواحي، يعني الآن البلاد الإباحية رغم ما فيها من التفسخ والتحلل، وأن إنسان يعني لو أراد يضع يده على أي امرأة يمكن تستجيب، مع هذا نسبة نعوذ بالله الخطف والتعدي على النساء أعظم من البلاد المحافظة. فمع هذا التفسق والتحلل وغير ذلك ما اكتفوا. فلا تظن أنه والله يعني يمكن يعتدى عليها خطر، امرأة جاءت من المملكة محافظة كذا كذا، ربما يعني هي لو ما أرادت تبتلى. ومن الذي يقول لك؟ هذه بلاد الغرائب. أنت إن استطعت ألا تقود امرأتك السيارة فهو أحسن بكثير وكثير.
هذا السائل يقول: إذا شاهد شخص جريمة في بلد الكفر، فهل يشهد عليها مع العلم أن هذه الشهادة قد تضعه في وضع خطر، قد لا يأمن فيه على حياته وحياة أسرته، أو أنه يكتم الشهادة؟
لا، إذا كان الشهادة تؤدي به إلى أخطار، يعني أبدا لا يشهد ولا بما رأيت ولا سمعت، أبدا لا يؤدي به إلى أخطار ومشاكل يشهد عليهم، لا، حتى ولو في بلاد الإسلام مو بعد بلاد الكفر. إذا كانت تؤدي بك إلى هذا، وغالب أنه فعلا شهدت جاءت صيد لك وأبلش سوالك المشكلة، فالأولى أن الإنسان يعني يا غريب كن أديب، فأحسن لا تعرفهم ولا خلهم كمل دراسك توكل على الله، يشهد له أحد ولا بكيف، هم كلهم ظلمة بعضهم على بعض. حتى في بلاد الإسلام إذا كان ترتب عليك هذا الضرر، يعني مثل ما قال السائل، عليه وعلى أسرته وعلى كل شيء، لأنه يعني كتم الشهادة خطأ لا يجوز، وتعرض نفسك للخطر هذا لا يجوز، أيضا. فارتكاب أخف الضررين مثل يعني سلوك أحد أكمل المصلحتين. إذا كان فيه ضررين لكن أحد ما أخف ارتكب أخفهما أخفهما، فكتمت الشهادة من أجل تدفع عن نفسك. لكن لعل هذا يكون افتراضا، افتراض أنا يمكن افتراض في بلادنا يمكن افتراض. نعم اي إيه ابدا. اذا كان يوقع الانسان في ضرر فالانسان يحافظ يعني مصلحتك هذه المصلحه يعني مضره الكبرى، المضره الكبرى ترتكب معها مضره الصغرى ولو كان في بلاد الاسلام او في غيره. اي احسنت. لا اذا كان كذا لا لازم تؤدي الشهاده، معروف هذا. انت اذا شهدت حتى يعني مثلا اذا كان بين شخص واحد خصومه وجيت اشهد انا مع هالشخص، اقل شيء في المدعي اللي شهدت ضده هذا في بلادي يزعل عليك ويود انه ما انه ما انك ما شهدت، ولولا الاسلام والايمان يمكن يتعدى عليك لك وليكن الشهاده لابد تؤدى. لا كانت المصلحه الكبرى في اداء الشهاده والمضره الصغرى على الشاهد. اصلا الشاهد تعبان حتى الان لو راح يؤدي شهاده يتعب، لازم يترك العمل ويركب السياره، ربما يتعرض لخطر في الطريق ويروح المحكمه ينتظر ويجي القاضي ويستمع له ويصبر تونا باقي على جلستكم ساعه يا رجل انا مستعجل خذ شهادتي وامشي. قال لا لقيت شهاده ما تشهد هذه مضره ايضا. لا المضره الكبرى المضره الصغرى تلحق بالشاهد هذه لا تترك الشهاده من اجلها.
هذا السائل يقول ما حكم التامين على الحياه والسياره والبيت في بلاد الغرب لان الانسان يكون ملزما؟
اذا كان ملزم الالزام هذا امر يعني منتهم منه لا كلام ملزم يعني معناه ملزم راح يدرس يدفع التأمين لأنه مضطر، مثل لو مر من عند محل ولا يمكن يجتازه إلا برشوة وإلا لا يمكن ترتب عليه مضار ترتب عليه أشياء يدفع الرشوة يمشي يسوي. لكن إذا كان يمكن يعني أنه لا يؤمن ولا يمكن يشارك معهم يبحث عن أي مسلك لا يكون مسارع والله سمعت انهم يقولون ملزم اجل مشينا. لا يا اخي تأكد من النظام بنفسك انت، قل لهم والله انا ساكن في محل فلاني ولا اريد ان اشارك ولا اساهم. قالوا لك لا ضروري، ولا قالوا اذا ما ساهمت اذا ما يعني امنت سيكون عليك كذا ولا كذا يعني عقوبات. ادفع العقوبات ولا تؤمن إذا كانت العقوبة يعني قصدي غرامات مالية بسيطة، لكن إذا كانت غرامة مالية صعبة أو شيء أو عقوبة معنوية كسجن أو غير ذلك فأمن، لأنك مضطر مثل ما ذهبت إلى هذه البلاد، البلاد كلها أصلا فيها أشياء مخالفة ما أنت عليه. هل عندك مسجد في أمريكا في كل مكان كل 300 متر فيها مسجد؟ لا يوجد هذا الشيء. أما يعني معناه أن الجماعة أحيانا الإنسان فقد الجماعة فقد أشياء كثيرة، فقد جماعة تبقى لها عنوة وحكم السيارة وحكم كيلو ربما يصل إلى 20 كيلو 30 كيلو يبحث عن مركز إسلامي أو شيء. أمور كثيرة تواجه الإنسان هناك بحكم الاضطرار، إن أمكن أن يجتازها فبها يخفف منها يبدع، لا يستطيع يفعل والله المستعان مضطر لهذا الشيء. مهما أمكن أن يخفف من الوضع فإنه مطلوب منه أن يخفف من الوضع، يعني يسلك كل طريق يخفف من الوضع أو يلغي عنه هذا الشيء الذي لا يجوز فعله. أي طريق أي مسلك أي حيلة أي شيء يعملها، فإن خلاص يعني أيسى من كل شيء فلا مانع إذن لأنه مضطر لهذا الأمر.
هذا السائل يسأل عن الشيعة يقول حيث من المعلوم أنهم لا يتوانون بإلحاق الضرر بأهل السنة والجماعة فكيف نثق بهم وهم يعملون في مجال الطب حيث أنهم يقومون بعلاج نسائنا وبناتنا؟
على كل حال هذا معروف أنهم ما يعني يؤمنون على هذا الشيء، ولكن لعل يعني دراستهم على ومخالطتهم للعالم ومخالطتهم للدراسات الطبية وللأمانة الطبية ولما يقرأه الطبيب عن وجوب الإخلاص وللوطن وللأمة وكذا، لعل هذه الأمور يعني تخفف من هذا الشيء، وإلا فالأولى أنهم يجعلون في بلادهم اللي فيها شيعة مثلهم يصلون عند بلادهم ما يصلون عند المسلمين. هذا يعني هو الأولى. وأنا أرى أنه مثلا إذا كان الشيء هذا منتشر أن يعالج الوضع مع وزير الصحة، يقال يعني هؤلاء يصلون في بلادهم موجودة يعالجون يعني جميع أهل السنة يطلعون منهم وهؤلاء. لكن أظن أنا يعني أن الأمر لا يصل إلى هذا، وأنهم لا ينفردون بالشيء سؤالا كاملا، وكذلك أيضا يعني من خلال التعامل القائم الآن ما ثبت شيء، ما ثبت أنهم يعني عملوا شيء للإنسان. إذا ثبت أو عمل شيء نستغل هذا ومن خلاله نطالب. أما الآن وما وحتى الآن يعني أنا ما سمعت إلا كان أحد سمع شيء أنهم عاملوا لأهل السنة شيء من أضرار أو عملوا يعني. إذا ثبت هذا الشيء يتابع ويشتغل ويكتب لولي الأمر بهذا الخصوص حتى يتخذ إجراء إما عدم توظيفهم أو يعني عزلهم أو أي شيء، أو لا يتولون أو يكون من تحت يعني أي وصفة طبية أو أي كشف لا يكون منفردا به هذا الشيعي، يعني لا يترك منفرد يكشف على هذا الرجل يعالجه وهذه المرأة وكذا. أنا أرى يعني هذا أن ما تعجل الأمور، إذا إن وقع أو نقل إلينا شيء مما يكيدون به المسلمين والسنة فعلى ذلك نتخذ القرار على ضوء ما يحدث منهم ويشتغل، واشتغال جيد يعني يستطيع. لو حصل منهم هذا الشيء لكان أكبر مصيبة وضربة عليهم على الشيعة لأن يعزلون، لأن هذا أمر ليس بسهل. لكن أنا ما أظن أنهم يقدمون على شيء من هذا، لأن يعرفون أن خطورة المسألة وأنه قد يعصف بكل أمورهم وكل ظهور يعني ما مكاسبهم اللي حصلوا عليها. لو فعلوا شيء، لو موتوا إنسان ولا سووا أي عمل يعني من يتعلق بالعملية الجراحية أو بالوصفة الطبية أو غير ذلك، يعني لعلنا نقول خلاصة التوقف حتى يعني نشوف وضعه. كان وضع يعني والله نقل لنا عنهم قضايا، هذه القضايا تكون مدخل للمطالبة بإبعادهم وفي تنحيتهم. أما إذا كانوا ماشيين مع الناس يمشون البلد.
هذا السائل يقول ما رأي فضيلة الشيخ في صوم رمضان وما يصاحب ذلك من اختلاف في الوقت وكيف دخول الشهر هناك؟
على كل حال يعني صيام رمضان يثبت برؤية الهلال بإكمال شعبان 30 يوما، هذا اللي يثبت فيه الهلال، فبالرؤية بإكمال شعبان 30 يوما. وأعتقد أن المراكز الإسلامية هناك متحدة لأنها تراعى الهلال وتعلم منها. هذا اللي أعرفه عن الموضوع. وفي ألمانيا كذلك يعني تراعوا يعني، وفي كذلك في ماليزيا في إندونيسيا في يعني يجتهدون في تراعى الهلال، ثم يصدرون التعليمات والإعلانات من ليلتهم وبسط الهاتف، فالأمر لله الحمد ميسر جدا ولا هناك أي شيء. يعني حتى نقول إن ما أدري متى، كل حال متى نبدأ الصيام؟ نبدأ الصيام إذا رأينا الهلال في أمريكا، لأن أمريكا بعيدة وليست من مطالعها، ولا اتفقنا احنا وإياه في المغارب وفي المطالع والمغارب. يعني الحل هو ما ذكر.
ما حكم جلوس المسلم مع قوم يشربون الخمر؟ هل يستمر في الجلوس معهم أم يفارقه؟
لا يجوز للمسلم يجلس مع قوم يشربون الخمر. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكذلك قوله تعالى: وإذا رأيت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يجوز للمسلم أن يشرب الخمر ولا يجلس مع على مائدة يدار فيها الخمر. لا بد أن يعتز بدينه ويتشرف بإسلامه. والشيعة اللي يسأل عنهم قبل قليل هم أحسن المسلمين الحقيقة هذه الناحية. بهذل هذا هو الحق. يقول يا أخي ما لا أدخل ولا بقوم عنك للأسف أننا يعني الحقيقة أننا هنا في بلاد العرب يعني للأسف أمريكان وغيرهم وكفرة يراعون مشاعر المسلمين. أن تجد الواحد هنا في المصعد يدخل وفي الطابور يقلقه يدخن، حتى عند الخبز عند الخباز إذا رحت بتاخذ خبز يجد واحد يدخنوه وهم يأخذ خبز الخبز يتبث ولا ريحة دخان يعلق بالعجين اللي عندنا خباز، وخباز نفسه يدخن مشاهد يعني تخلف إلى أبعد الحدود. إحنا رأيناهم هناك في المجامع العامة ما يدخنوا فيها، ولا إذا كان يدخن في مكان خاص أو خاص أو يبحث عن مكان أو غرفة أو شيء. عدم احترام المشاعر المسلمين. واحد يعني في واحد قصة يعني تقريبا واحد مصاب بيجيه نوعا من الخلل العقلي، فدخل حدا المكاتب عندنا أنا في المملكة وجاب معه موز، جاب معه ثلاث علوب موز أو أربعة، جلس أمام المدير وبعد قاعد يفكش منها موز ياكل. والله المدير مع الدخان والثاني قاعد من هناك قال: ليش وليش وليش تناظرون تضحكون؟ يعني أنت تشربون تتن ولا بعيب وأنا أكل موز اللي هو من أطيب الطيبات وتناظرون ليش؟ وشوف يعني هو مجنون كيف يعني تكلم بهذا الكلام من قلبة الموازي؟ ولا حتى راعي المكتب حرام عليه يدخل في المكتب. أنا أجي مراجع ما أستطيع أني أدخل المكتب، وهذا زقارته ملنا المكتب وكاتنا المكتب، مكتب مو ببيت أبوه، هذا الحكومة له. نعم ما له حق وحرام عليه يدخل في المكتب. ويدخل يدخل هناك في محل بيت الخلاء ويدخل وفي تعليمي. فأنا أجي مراجع ومن أتلطف وشو أتلطف أضحك عليك أتلطف. شوف التخلف. للأسف والله إنهم ناس إنهم بعضهم يحمل شهادة عالية ولا شاف يتلطم يضحك عليه. شو يعني كيف إنه ينتكس؟ ولا هو لو في قراءاته وفي دراساته إنه ما له يضايق أحد لا المسلمين ولا الكفار، ومع هذا شو واحد يتلطم يضحك عليه يتلطم عن ستن أجل هو دهن عود. هذا مشكلة. فتخلف يعني للأسف ونسيان ما قرأنا وما درسنا وما عرفنا ننساه بسرعة. هذه الأمور ينبغي أننا يعني على الأقل يعني مع الأسف ما يكون كفار أحسن منا في هذه الأمور، لكن هم صاروا أحسن. ماذا نقول؟ نغطي الحقيقة؟ لا، هذا هو الواقع.
الطبيب أذكر أن واحد دخل على طبيب مع دخان، قال يا دكتور عنده شو طبيب الدخان قال حلال مكتمل بس هذا ما تتحي
دار تنطب ويدخل عليك المرة ويتتن قدام الناس، هذا يا أخي يعني بمنتهى السذاجة. والله لو أنا يعني وزير صحة لا أصدر فصل قراره وخليه يصير كاتب صادر وارد. صحيح يعني ما
دخن أمام الناس وطبيب ودارس في الطب. نعم لا يعني بس لا ما يعني ما تشاركون هذا في منتهى السذاجة طبيب يدخن.
يعني بك تكون مثالي يا أخي في الصحة وفي النظام وفي كل شيء وفي الأشياء النافعة والشيء الصحة وأنت طبيب تقول هذا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون تبي أعظم من الآية يعني أنكم لا تعقلون. يا من تأمرون الناس وتخالفون أنكم لا تعقلون. فاللي بهذه الدرجة من مدير أو طبيب يعني سبحان الله لا طبك يساعدك على هذا ولا عملك ووظيفتك تؤيدك على هذا. يعني مثلا الناس بعضهم تذاجته. والله أنا أذكر قصة ولا أريد أن نسمي البلد عشان ربما أحدكم يعرف. كان في سفير لنا في بلد ما وذهبنا وأتى إلينا واستقبلنا في المطار وذهبنا إلى السفارة وأذن في السفارة. شوفوا شون المسؤول فرق المسؤولين. أذن في السفارة كل يوم قبل نجي يعني يأذنون يصلون كلهم وفي صلاة الفجر يسحب أطفاله معه ويصلون الفجر. جاء بعده سفير آخر ولا دخلت عنده بخور يعني لا شاف مثلا الدعاة وشيء جاب لهم الطيب. جاء بعد سفير آخر قال ما في أذان في السفارة ما في أذان ويجي عنده الدعاة ويقول بالدخان قدام الدعاة. يعني شيء سبحان الله ولا 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 رقيب ولا محاسب ولا شيء كلها ذاك ماشي ولا ناشي بقى. يعني ومع هذا الرجل ذا متجذب نفسي وراه انه عاقل ممتاز والله مش كذا. هذه يعني الانسان ينحط عقليته لهذه الدرجه يا اصلا الانسان مبتلى بشيء. كل واحد يعطيه يعني شعوره مناسب له هذا هو الواجب. ينسى الانسان اذا ابتلي بشيء نسي كل شيء وصار ما يفعله هو الحق ولا. ولكن كما يقول شاعر وهذا بيت مهم جدا لو تكتبونه جيد يقول إنارة العقل مكشوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. إنارة العقل مكشوف بطوع هوى يعني العقل مثل الكسوف الهوى يكشف. إنارة العقل مكشوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. اللي يعصي هواه عقله يتنور يوما بعد يوم لكن اللي يطيع هواه عقله ينكسر وتصبح تنقلب عنده الموازين تنقلب عنده الحقائق لا يبصر الأمور بعين يعني تبصر حقيقة.
هل تجب صلاة الجماعة في بلاد الغربة وكذلك الجمعة؟
أولا الجماعة لو يمكن عفوا نقول للسائل يعني الجماعة وين محل الجماعة؟ المركز الإسلامي هذا يعني محل الجماعة المسجد كذا ولا لا؟ كذا؟ ها؟ حسن. إذن أنا أقول بأن الجماعة ليس محلها المسجد هو شرط. إنما الجماعة صلاة الجماعة حكمها أنها ليها واجبة أو فرض عين أو شرط من شروط الصلاة أو سنة هذه أقوى أهل العلم فيها. أما صلاتها في المسجد فحكم آخر حكم آخر. فنحن مثلا إذا كنا في جامعة ندرس اثنين فأكثر اثنان جماعة نصلي جماعة نصلي جماعة إذا نحن جماعة. الجمعة أيضا إذا كان في مسجد ولا مركز إسلامي نذهب ونصل للجمعة. لكن نشوف هذا المركز الإسلامي إن كان في مركز إسلامي يبعد عنك مثلا حدود فرسخ، الفرسخ 4 أميال هو الميل كيلو و600 متر تقريبا، الفرسخ 4 أميال والميل كيلو 16 متر و600 متر، ها يعني 6 كيلو. إذا كان عن مثلا المركز الإسلامي يبعد عنك 6 كيلو ولا تحب تروح، لا ما عليك جماعة، لا 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 تلزمك يا جماعة، لكن من الأفضل والأكمل وأنتم في تلك البلاد أنك تذهب ولو 10 كيلو ولو 20 في كل أسبوع مرة، لأن لقائك بالمسلمين ولقائك بإخوانك هناك يقوي إيمانك، يقوي عقيدتك، يقوي استقامتك، يقوي يعني الإسلام في قلبك والإيمان في قلبك. طيب أن تذهب ولو 20 كيلو ولو أكثر، لكن لا يجب عليك أن تذهب إلى المسجد ما دام أنه يبعد عنك مثلا 6 كيلو فأكثر، لأنه هذا مسافة طويلة طبعا. كذلك الجامع الجماعة المسجد، علينا أن نصلي الجماعة في المسجد، لكن إذا كان المسجد لا يسمع الصوت بالصوت المجرد، لو أذن على سطح المسجد وأنت في بيتك والدراج مفتوحة ولا عندك مكيف يشتغل، نعم، وبعدين أذن هذا على السطح وما سمعته، نقول لا يجب عليك يا حبيبي، لأنه لا يجب السعي إلى المسجد إلا إذا سمعت الأذان، سمع النداء فلم يجب لا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد. فهذا يعني افتراض على كل حال. فإذا كان المسجد بعيدا عنك، وغالبا أن اللي يعني أنه إذا كان على سطح المسجد في طريقتنا أول يأذن في المنارة فوق ولا يسمعه هذا الشخص، إن هذا يبعد أقل شيء أقل ما يبعد 500 متر، يبعد عنك 500 متر. إذا كان المسجد يبعد عنك 500 متر ولا تستعد أن تمشي لنا 500 متر، كيف ما لا نقول تعثر لأن جمعنا المسجد بعيد عنك، لكن إن سألت عن الأفضل والأكمل تمشي وصح لك يا أخي. أما للطبيب أحيانا، وحنا الآن عندنا أطباء مو بيقدر ينصحون أن الواحد يمشي كل يوم 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، هذا جمع مثل يعني كيلو تروح رايحين كيلو جايين كيلو، صح عليك رياضة لبلاش مع الأجر والثواب. فإذا كان ما تسمع النداء يعني على هذا الافتراض المسجد بعيد عنك لا يلزمك. فإذا الجمعة والجماعة يعني الجماعة أولا من متعذرة، حتى أنت وزوجتك جماعة صلوا الجماعة اثنان، إذا كان واحد مثلا المسجد بعيد عنه يصلي هو وزوجته مثلا عند الزوجة يصلي وزوجة ويصل الجماعة، لأن لا يشترط الذكورية في الجماعة. الحديث الجماعة اثنان، فإن أمكن تجمع المسلمين ويكون في المسجد ويجتمعون ويمشوا بعض المسافات ويجي بعضهم على سيارة وبعضهم على أقدام، وإن شاء الله يثابون على هذا العمل. وإذا كان في جامعة مثلا أيضا استأذن ترى لو في الدرس، يعني بعض الناس الآن يقول الله ما أنا راح أصلي، ولا يعني يصلي كان ضاق الوقت يكون متهيئ متوضي، صلاة ما هو بلازم نافلة وسنة الراتبة قبلية وبعدية وتسبيح وآية الكرسي ومعوذات، لا. إذا الصلاة كم تحتاج؟ تحتاج إلى دقيقتين فقط، تحتاج إلى دقيقتين أو 3 صل. والعلماء يقولون بأنه يعني الإنسان إذا لو يقتصر على الواجب، إذا كان مضطر أو محتاج على الواجب، عموم لازم مثلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، لا ليس يترك والله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين، ولا يتعود ولا ويسمي فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا هو بلازم يقرأ سورة مستعجل، ولا هو بلازم يقول سبحان ربي العلى 3 مرات سبحان ربي العلى مرة سبحان ربي العظيم مرة، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يا رب اغفر لي مرة، ويقرأ التشهد اللهم صل على محمد ويسلم. الله يقول ما شاء الله وش هذا، تمرن آخر تمرين صلاة الصلاة. فيعني انك تأتي بكل شيء وتصير يعني مرة تحول السنن والمستحبات إلى فرائض، إلى أنها تحول بين الإنسان وبين أن يؤدي الصلاة. وإذا كنت مطمئن اقرأ اطمئن وأد الصلاة وأتي بالرواتب قبلها وبعدها وأطل في القراءة ورتل واطمئن في السجود والركوع سبح من, 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 من واحدة إلى عشر. هذا هنا على السنة من واحدة إلى عشر وادعو وأطل في السجود والركوع. لكن إذا كنت في الجامعة مثلا وأنت تركت الصلاة خرج الوقت وصلي بهذه الصلاة التي ذكرت لك. وأنا أقول لك يعني إذا كنت حريص لن يكون هذا إلا نادر, لأن غالب المحاضرات تكون كذا أو كذا أو كذا. فأهم شيء نعتز بديننا ولا نخشى, يكون معك سجادة أيضا حتى يعني يعرفون, ما نقول والله لا أبالي صلي على البلاط. يجوز صلي على البلاط, لكن هم إذا رأوك تستهين دينك أو تهتروا بك قالوا شهادة صلي على البلاط, حنا نمشي عليه من عالنا وكنادرنا. وفي حكم الإسلام أنه طاهر, لكن في حكمهم أن استهتار بالعبادة. كن معك سجادة مثلا, إما تنقلها يوميا أو تخفيها في مكان وتصلي. هذا أسلوب دعوة, صلي أمامه ما في شيء. أنا أذكر لي الله يرحمه الشيخ عمر المترك, كان هو في وزارة العدل, كان يدرسنا في معهد العالي للقضاء. وقلنا ذهب إلى أمريكا, هو أخذ الماجستير من أمريكا, ما أدري على قصة. إنما يقول إذا جاء وقت الصلاة استأذنت من الدكتور اللي حاضر وركاني, فأقوم معي سجادة آخر في آخر قاعة وصل. يقول الدكتور يقف المحاضر يقف الكلام حتى أنت إلى الصلاة, وأنا أخف الصلاة. الطلاب كلهم يطرقون هكذا لا يتحركون حتى أنت إلى الصلاة, لا يشوفون عليه ولا يعملون. وفي غاية الاحترام عندهم, يحترمون احترام عظيم. لا تظن انك اذا صليت بيتنقصونك ولا يستهزون بك ابدا. انا اذكر قصه ساقها الشيخ عبد الرحمن بن زاحم, كان يدرسنا في الكليه. هذا رجل مسلم في فندق, كان يوم لبنان على اشد الفساد والخراب, وفي فندق اسمه فندق العرب او السعوديه يسمعون بها العرب. ففي وحده نصرانيه مسيحيه يعني إسرانية, يعني تعلق بها واحد من السعوديين وقال لها ايش رايك تزوج؟ قال طيب بعد لا مانع لك, قال طيب تسلمين؟ قالت يا ما عندي مانع, بس خلنا شاور اهلي واشوف وهذا وكذا وانا اسلم وتزوج, ما عندي مانع. قال طيب اتفقوا. وصار هي تعمل في الفندق وكل ما يقابلها وكذا هات وشون سلام ما تبغى, وكل يوم تزداد العلاقة. ففي يوم من الأيام الفندق تقام فيه الصلاة, كان مسجد هذا الصلاة بصفوف عدد يصلون. هذه عربية مسيحية عربية وتقرأ عن الإسلام, ويمكن لما يعني توجهت لها الزوج صارت يعني تقرأ عن الإسلام كثير, ويمكن قرأت عن الصلاة وعرفت أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة, وإن الواحد فاتها الركوع فاتت الركعة. فلما الإمام كان الإمام راكع وهي جاية وقف خلى الركعة هو قاعد يحتلمها, الإمام قال سمع الله من حمده, قال بعدين بعد الصلاة إلى اللقاء بعد الصلاة. صلى بعدين قابلها قالت ما يعني مو أليس في دينكم إن الإمام إذا قال سمع الله من حمده فاتت الركعة؟ قال لا. قال طيب ليش تفوت الركعة علشاني؟ يا والله ما أبغى تضيع الفرصة. قالت والله أنا لا أريد الزواج منك. ليش؟ لماذا؟ قالت لك لا تعتز بديني, أنا أخشى أن أكون عند رجل لا يعتز بدينه ولا ليس له أمانة ولا خلق, خلاص لا تكلمني ولا كلمة تبتهينا. فيعني إذا اعتزت بدينك ما راح يحتقرونك أبدا, فبالعكس تالي يقولون والله هذا ما دينهم, ما لو إن دينهم صحيح اعتزوا وتشرفوا. علينا أن نعتز بديننا وإسلامنا وعاداتنا أيضا. العادات لا تنسوا, العادات بعد مهمة. كذلك أن الإنسان يعني ترى يمثل عنده هيبة في البداية, لكن لمرة مرتين خلاص ذاك الله خلاص. سؤال مهم جيد. نعم يصلون الجمعة ولو كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة يصلون الجمعة. وذلك وقل لي لماذا؟ وإن كان يعني أكثر العلم لا يجيزون الثلاثة وإنما يجيزها بالحجم الجماعة، لأن إظهار شعائر الإسلام في تلك البلاد له يعني اعتبار غير الاعتبار هنا. لو كان عندنا هنا مثلا بادية ولا هجرة ما فيها إلا عشرة أنفار يقول لا أصلي الجمعة، لكن إذا كان في مثل تلك البلاد نعم يصلون الجمعة، لأننا ننشر الإسلام وننشر الدين بمثل هذه الأمور. نعم فالأولى أن يقيموا جمعة ويتجمعوا للجمعة ويصلون. وأرى أنهم إذا كان لهم نساء يحضر نساءهم معهم أيضا وأطفالهم يصلون جمعة ويلتقون على خير في منزل أحدهم أو لا. طيب والصلوات الأخرى إذا أمكن تجمعهم، لكن قد يكون أربعة متباعدين جمعة وجمعة يخطب، ولا جمعة يخطب.
هذا السائل يقول إذا جمع المسافر صلاة المغرب والعشاء ووصل إلى البلد قبل دخول وقت صلاة العشاء، هل يعيد صلاة العشاء عند دخول الوقت؟
إذا جمع وما دون إلا بالجمع قبل وصول البلد ثم حضر في العشاء فإنه لا يعيدها، ولو عادها مع المسجد مع الناس فإنها نفل، لأن صلاة العشاء قد أداها وهو مأذون له شرعا يؤديها، وقعت صحيحة فلا تسرع إعادة الفريضة. هي وقعت صحيحة صح مدام أن الجمع في الطريق ثم وصل البلد ووجدهم ما إلى الآن لم يصلوا، إن ذهب إلى المسجد فتكون نفلا. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في مؤخرة القوم لم يصلي مع الناس، فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائض مخاض لكن ما يدفل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا. قال إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نفل فتكون نافلة، عادة تكون باب النافلة. ما مخير، إن جمعت فهو مأذون لك في الجمع، وإن ما جمعت وقلت بصلي مع الجماعة فلا كذلك. ولكن قد يكون الإنسان له حالة، مثلا بعض الناس يكون جاي من سفر طويل أو مثلا عنده، فإذا وصل سيكون على بداية إقامة الصلاة، إن ذهب يصلي وتو واصل يعني قد يكون في عليه حرج، وإن ترك يعني الصلاة أو كذلك عليه حرج، فأحب أن يجمع حتى إذا وصل إلى بيته مع الناس يعني قريبا يقيموا الصلاة، يعني يستقبلوا أطفال ويستقبلوا زوجته وأهله وكذا، فيجلس معهم ويقول الحمد لله مصلي، وهذا هذا من يسر الإسلام من كمال الإسلام الحمد لله، يجمع ما في شيء. لكن إنسان يعني يعرف أنه يعني باقي مثلا 20 كيلو، يعني 20 كيلو يجيبها في ربع ساعة ما في داعي يجمع، لأنه سيستريح وسيجلس إن كان سيغير ملابس يغير، وإن كان إلى آخره. لكن افرض ان الانسان سهران يعني ما يستطيع يمشي من النوم وباقي هالمسافة دي، واحب يجمع حتى اذا وصل يستريح وينام ومرهق وتعبان، لا مانع من ذلك. اذا المسألة تحكمها ظروف، مثلا تحكمها الظروف، تحكمها الحال التي هو عليها اذا وصل الى البيت.
نرجو
يوم
نخبر الأخوة غدا إن شاء الله لنا لقاء مع الشيخ مثل هذا اللقاء، فإذا بدا لأحدكم سؤال في البيت فليكتبه. هذا سائل يقول
غدا نبدأ من التاسعة إلى الثاني عشر.
نرجو من فضيلتكم تبيان حكم صلاة المنفرد في صلاة الجماعة إذا لم يجد له مكان في الصف، فهل يجوز له ذلك مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وبعض الأقوال لا تجيز أن يسحب أحد المصلين الذي أمامه؟ نرجو تبيان ذلك بالتفصيل.
هذا الحديث صحيح ولم يعني يضعفه أكثر العلم، قليلا من ضعف هذا الحديث. الحديث صحيح ولكن اختلفوا في معنى قوله لا صلاة، فهل لا كلمة لا مسلط على الصحة أو مسلط على الكمال؟ هل لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة؟ الجمهور على أن لا مسلطة على الصحة، يعني لا صلاة صحيحة وليس لا صلاة كاملة. فالذي يقول لا صلاة صحيحة يعني معناه أنه لو صلى فإن صلاته لا تصح، أما الذي يقول لا صلاة كاملة يعني معناه أن صلاته ناقصة لكن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. هذا مجمل المعنى. أما أقوال العلم فمنهم من ضعف هذا الحديث وألغاه وقال بأن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح، ومنهم من قال بأن لا صلاة كاملة وأما الصلاة هي صحيحة، وعلى هذا الصلاة خلف الصف المنفرد صحيحة. والقول الثالث هو المشهور عن عليهم أنه لا صلاة صحيحة، بل يعني لو صلى خلف الصف فإن صلاته لا تصح. ثم بعضهم قال إنه إذا صلى ركعة كاملة منفردا فإنها لا تصح الصلاة، أما لو صلى نصف الركعة ثم أتى من يقف معه أو مثلا ركع مع الإمام ثم أتى من وقف معه قبل السجود فإن صلاته صحيحة. وهذه تفصيلات الحقيقة ليس هناك دليل واضح عليها، ليس هناك دليل واضح عليه. ولهذا فإني أنقل لكم القول الثالث أو الرابع في هذه المسألة، وهو أنه لا صلاة للفرد خلف الصف إذا كان قادرا على أن لا يكون فردا، أما إذا كان قادر على أن يكون فردا غير قادر فإن صلاته صحيحة، إذا كان غير قادر فصلاته غير صحيحة. إذا كان قادرا على أن يكون فردا، إذا كان غير قادر على أن يكون يعني مع الجماعة يصل مع الصف فصلاته صحيحة، وأما إذا كان قادر على أن يدخل مع الصف ولكن تساهل فإن صلاته غير صحيحة. ولهذا فما هي الطرق التي يسلكها حتى يمكن له طرق؟ الطريق الأول أن يعني أن يمشي على الصف ويأمر ويطلب من المأمومين التراص حتى يكون له مكانا في طرف الصف يمينا أو شمالا، هذه واحدة. اثنين أن ينفذ إلى الإمام، يعني ما الصف مرتص مليان، أن ينفذ إلى الإمام ويقف عن يمينه، وهذا أيضا حل، هذا حل، يعني إما يراص الصفوف وإما أن يقف مع الإمام، وإما أن يقف مع الإمام. الحال الثالث أن يتكلم يعني إلى شخص فيقول يا أخي ليس معي من يقف معي، تأخر جزاك الله خيرا تقف معي. بعضهم لا يجيد هذه الطريقة إذا ما عمل بها، يعني ما وجد الإمام لا يستطيع أن يقف أمامه أو يتخطى إليه، يستحي يعني يغلبه الخجل فلا يستطيع يتقدم ليكون بجانب الإمام. وكذلك الصف قد امتلأ
ولا يجد فرجة ولا يستطيع يطلب من أحد أو طلب ولم يستجب له أحد فإنه يصلي صلاته صحيحة, يعني يصلي فردا وصلاته صحيحة إذا عمل هذه الأشياء, يعني ما وجد مكان ولا تأخر مع أحد ولا استطاع ينفذ إلى جانب الإمام فإنه ولم يأتي أحد يقف معه وصلى فإن صلاته صحيحة, وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. لكن في باب النكتة لا يصير مثل واحد يعني ها عقليته شوية فجاء ودخل المسجد مليان ما وجد مكان في الصف وجر له واحد وتأخر الواحد ما دام فضلك تأخر معي تأخر الرجل ذاك تقدم الخبل ذا تقدم وجلس في مكانه وخلّه خلف أنت.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان على ما أسدى به وأفاض, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجيئه هذا في موازين عمله, إنه ولي ذلك والقادر عليه, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.